بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. وهو رحمه الله تعالى لا يزال يقرر عظمة الله تبارك وتعالى ويبين صفاته الكريمة ونعوته الجليلة التي من خلالها يتعرف الخلق على الرب جل وعلا، إذ تعريف الناس والخلق بالله جل وعلا أصل من أصول دعوة الرسل وقاعدة من قواعد دعواتهم، كما قرر ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيره. والخلق بدون معرفة لله جل وعلا في تيه وفي ضياع، وبدون علم بصفات الله وإقبال على عباد الله هم والعياذ بالله في ضلال وانحراف عما أراده الله جل وعلا لخلقه. فأقول لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير هذا المقصد العظيم من مقاصد دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قال رحمه الله: ولا يحيط بأمره المتفكرون. ما هي الإحاطة؟ الإحاطة هي إدراك الشيء من جميع جوانبه والإلمام به وبمتعلقاته وما يتصل به، هذه هي الإحاطة. بأمره الضمير هنا يعود إلى الرب جل وعلا، أي بأمر الله تبارك وتعالى. والمتفكرون جمع متفكر، والمتفكرون هم المتأملون المتدبرون الذين يعملون أذهانهم وعقولهم في الوصول إلى الشيء المجهول لهم، هذا يقال له متفكر أو مفكر. هذه الجملة ولا يحيط بأمره المتفكرون فيها النفي لإحاطة للإحاطة بأمر الله تبارك وتعالى، وأن المتفكرين مهما أعملوا عقولهم وأذهانهم وتفكيرهم في الوصول إلى ما اشتمل عليه أمر الله تبارك وتعالى فإنهم لن يصلوا إلى ثمرة أو نتيجة. وقوله بأمره، وقلنا المراد أمر الله عز وجل، ونفي الإحاطة بأمر الله جل وعلا هنا ينقسم إلى قسمين: أمر الله جل وعلا الذي نفى المؤلف إحاطة المتفكرين به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أمر كوني، والقسم الثاني أمر شرعي. الأمر الكوني هو المتعلق بالكون وما يتصل به وما يحصل فيه بأمر الله جل وعلا، وهذا كقوله سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكقوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا أمر كوني لتعلقه بالخلق والإيجاد ونحو ذلك. القسم الثاني هو الأمر الشرعي، وهو المتعلق بمحاب الله تبارك وتعالى ومراضيه، كقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكقوله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الذي هو القرآن، فهو من أمر الله تبارك وتعالى الشرعي. إذا تقرر هذا أيها الإخوة يقال إن نفي الإحاطة المشار إليها والتي نفاها المؤلف في أمر الله عز وجل المقصود بها معرفة الحكم والأسرار والغايات والمقاصد، فالإحاطة بحكم الله عز وجل وما تشتمل عليه وتنطوي عليه في أمره الكوني وأمره الشرعي لا يمكن الإحاطة به أبدا، مهما أعمل الإنسان عقله وفكره وجد في التفكير في ذلك والوصول إليه فإنه لن يصل إلى الإحاطة بأمر الله تبارك وتعالى. نعم قد تتبين بعض الحكم وتتضح بعض الغايات والأسرار في أمر الله جل وعلا الكوني أو في أمره تبارك وتعالى الشرعي، لكن الإحاطة بذلك هذا من الأمور المتعذرة. ولا شك يعني أن العقول عاجزة عن ذلك عجزا تاما مهما بلغ بها من التفكير والتأمل والتفكر والتدبر ونحو ذلك. الأمور الشرعية أيها الإخوة هي من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نقف عندها، لأن السؤال عنها أكثر من غيرها. كثير من الناس يأتي لماذا شرع الله كذا، ما هي الحكمة من أمر الله عز وجل كذا، ما هي الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا إلى آخر. فسؤال الناس عن هذا كثير، فأقول الأمور يعني الشرعية كذلك لا يمكن الإحاطة بحكم الله تبارك وتعالى فيها أبدا، وهذا إذا تبين لنا نصل إلى نتيجة وهي العجز. العجز بالنسبة لنا، إذا ثبت العجز بالنسبة لنا أعني ثبت العجز في حقنا وأنه لا يمكن الإحاطة بحكم الله عز وجل في أمره الشرعي، وجب علينا أمر في غاية الأهمية وهو الاستسلام للنص والعمل به وعدم معارضته. هذه هي وظيفتنا كعبيد لله تبارك وتعالى، ما خلقنا وأوجدنا إلا لامتثال أمره والقيام بطاعته وتحقيق عبوديته. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الوظيفة الشرعية. وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمطلوب هو ماذا؟ هو الاستسلام. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذه هي الوظيفة الشرعية المطلوبة منا أيها الإخوة في هذا الباب. يقول الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذه وظيفتنا، التسليم لأمر الله والعمل به. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقال لما للأصل ولا كيف، لا يقال لما للأصل ولا كيف. ما هو الأصل الذي لا يعترض عليه بلما؟ يقول يونس بن عبد الأعلى رحمة الله عليه: سمعت الشافعية يقول: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما. هذا هو الأصل، لا يقال لما كذا، لما أمر الله بكذا، لما نهى الله عز وجل عن كذا، لما كان تشريع الله على هذه الصورة ولم يكن على الصورة الأخرى، وهكذا. فإن العقول أيها الإخوة قاصرة عن أمر الله تبارك وتعالى، ومهما بين لها من حكم فتبقى أيضا قاصرة عن أمر الله عز وجل، فلا ينفعها عند الله إلا التسليم والعمل. إذن مبنى الأحكام أيها الإخوة باختصار على التسليم والاستسلام، لكن هنا أيضا من باب الإفادة، إذا جاء الحكم الشرعي في كتاب الله أو في سنة رسول الله مقرونا بالحكمة، يعني مبين فيه الحكمة، مبين فيه السبب، مبين فيه علة التشريع، لماذا شرع الله كذا، لا شك أن هذا خير. إذا جاءت العلة أو الحكمة منصوص عليها هذا خير، لكن أما أن يتلمس الإنسان ويتتبع الحكم ويتكلف في ذلك ويقول لعله كذا لعله كذا لعله لكذا، هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا من سبيل أصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء الحكم مقرونا بالعلة ومصحوبا ببيان السبب والحكمة لا شك أن هذا يفيد فوائد. الفائدة الأولى أيها الإخوة تنشيط النفس على الامتثال، النفس تنشط وتقوى على العمل بالحكم الشرعي لأنه تبين لها الحكمة والسبب. الفائدة الثانية طمأنينة النفس، تطمئن النفس لأمر الله تبارك وتعالى ويقوى قبولها يعني في القلب. الفائدة الثالثة بيان سمو هذه الشريعة الإسلامية وأنها شريعة مبنية على الحكمة، ليس الغرض منها تكليف العباد وإرهاقهم، لا، بل هي يعني هذه الشريعة ما أنزلها الله جل وعلا إلا لحكمة عظيمة اقتضتها حكمته تبارك وتعالى. إلى الفائدة الثالثة بيان سمو الشريعة وفضلها، ولهذا كثير من الناس بفضل الله عندما ينظر إلى محاسن هذا الدين ويقف على فضائله وحكمه يكون ذلك سبب لإقباله على الله عز وجل ولدخوله في الإسلام. فائدة رابعة أيضا من فوائد بيان قرن الحكم بالعلة أو بالحكمة أن فيه ظهور وحصول مقتضى اسم الله جل وعلا الحكيم في أحكامه وتشريعاته وفي أيضا مخلوقاته ومفعولاته سبحانه وتعالى. لا شك أن الاسم العظيم هذا وهو اسم الله الحكيم يعني يقع في النفس ويتبين معناه ودلالته من خلال تشريع الله تبارك وتعالى وأيضا من خلال مخلوقاته تبارك وتعالى. فائدة خامسة أيضا ذكرها أهل العلم وهذه متعلقة باستنباط الأحكام، أن العلة إذا كانت متعدية وعامة فإنه يمكن أن يقاس عليها غيرها من المسائل المستجدة. فقال أهل العلم أن العلة إذا كانت متعدية أمكن قياس غير المنصوص عليها، قياس غير المنصوص عليها على هذا المنصوص، يعني على هذه العلة المذكورة في النص. إذن هذا أيها الأخوة لا شك يعطي الإنسان خير إلى خير. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأمر الله عز وجل الكوني، لا يسأل الإنسان عن خلق الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال سبحانه فعال لما يريد، فهو جل وعلا لا يخلق إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة. فهذا الأمر أيها الأخوة من الأمور والمسائل التي تندرج كلها تحت قول المؤلف رحمه الله ولا يحيط بأمره المتفكرون. وننتبه هنا إلى أن نفي الإحاطة بأمره لا يعني هذا دعوة إلى عدم تعلم الأحكام الشرعية ومعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لا، بل مطلوب من الإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية وأن يعمل بها وأن يعلمها أيضا غيره، لأن هذا من تمام التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى. فنفي الإحاطة بأمر الله شيء، والأمر بتعلم الأحكام الشرعية والعمل بها أمر آخر وباب آخر. فوظيفتنا أيها الإخوة هي التعلم مع العمل مع الاستسلام للأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. في هذا المقطع أيها الإخوة يقرر المؤلف رحمه الله تعالى أن للتفكير وللتفكر جهتان أو جانبان. الجهة الأولى جهة مأمور بها، والجهة الثانية جهة منهي عنها. قال رحمه الله يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر يعني يتعب ويأخذ العبرة من أي شيء من آيات الله تبارك وتعالى. آيات الله عز وجل التي أمرنا أن نتفكر فيها وأن نتدبر ونتأمل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول آيات كونية، والقسم الثاني آيات شرعية. الآيات الكونية هي الآيات المشاهدة المرئية للناس من خلق الأرض والجبال والشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك، وما تشتمل عليه من دقة الصنع وبالغ الحكمة، هذه آيات كونية. الآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسله، ويلحق أهل العلم بالآيات الشرعية المعجزات التي أيد الله جل وعلا بها رسله، لأنها متعلقة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذان القسمان الآيات الكونية والآيات الشرعية كلاهما محل ومكان وميدان للتدبر والتفكر والتأمل. فعلى المرء أن يتفكر في آيات الله الكونية وأن يتأمل ويتدبر في آيات الله الشرعية، والنصوص الدالة على هذا كثيرة. قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. من أي قسم؟ الكونية. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي قسم الشرعية. قال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي قسم آيات الله علي كونية. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات الله الكونية، دعوة إلى التفكر في آيات الله الكونية. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي قسم الشرعية. قال سبحانه: أفلم يدبروا القول، أي قسم الشرعية. إذن هناك دعوة في كتاب الله عز وجل من ربنا جل وعلا إلى التأمل والتفكر في كلا القسمين، في آيات الله الكونية، في آيات الله الشرعية. والتفكر أيها الإخوة في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية هو الذي يفيد العقل، هو الذي يثريه، هو الذي يزيد في إيمانه، هو الذي يلين قلبه، هو الذي يعرفه بالله تبارك وتعالى، هو الذي ينفعه حقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر أشد التأثر إذا تأمل في آيات الله تبارك وتعالى. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مشهور معلوم، عندما طلب ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن فقال له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى إذا ما وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. دمع العين لا يأتي إلا من التفكر والتدبر والوقوف على دلائل الآيات. روى أيضا ابن حبان رحمه الله في صحيحه وغيره، والحديث صحيح، يقول عبيد بن عمير: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها ومعه صاحب له، فقال لها رضي الله تعالى عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت رضي الله عنها وأرضاها. قالت رضي الله تعالى عنها: قال لي يوما: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت رضي الله عنها: فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى، فبكى فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. لكم أن تتصوروا يعني كمية البكاء الذي بكاه صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. قالت رضي الله عنها: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام. قالت: فخرج عليه بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هنا الشاهد ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. الشاهد أيها الإخوة يعني أثر التفكر في آيات الله تبارك وتعالى على قلب الإنسان وما يثمره ويتحصل عليه. هذا كما أنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا شأن السابقين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد اشتهر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا، بكثرة التفكر والتدبر في آيات الله الشرعية وآياته الكونية. من هو؟ عائشة أبو الدرداء اشتهر رضي الله تعالى عنه بهذه العبادة التفكر، لأن التفكر عبادة. وصفه الذهبي رحمه الله تعالى في السير بحكيم هذه الأمة، وقال عنه رحمه الله تعالى قال كان كثير التأمل والتدبر، حتى إن زوجته رضي الله عنها سئلت عن عبادته أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر، فقالت رضي الله عنها التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالجزئية الأولى من الاعتبار، وهي أو بالجانب المأمور به من التفكر، وهو التفكر في آيات الله الكونية والتفكر في آيات الله الشرعية. هذا هو التفكر المأذون فيه. أما الجهة الأخرى وهي التفكر المنهي عنه فهو في قول المؤلف رحمه الله ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ماهية ذاته يعني حقيقة ذاته، ذات من؟ ذات الله تبارك وتعالى، أي حقيقة ذات الله وما هي عليه وما واقعها وحقيقتها. هذا الجانب منهي المسلم عن إعمال فكره فيه، وذلك لأنه لا سبيل إلى أن يعرف حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. ما السبب؟ تقدم معنا، لأن طريقه ماذا؟ التوقيف. سبيل الوقوف على حقيقة ذات الله هو النص الشرعي، وقد جاء النهي صريحا عنه صلى الله عليه وسلم عن التفكر في هذا الأمر، التفكر عن ذات الله. قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1788. فتأملوا كيف أنه صلى الله عليه وسلم وجه الفكر إلى أي شيء ونهى عن التفكير في أي شيء. وجه التفكير إلى التفكر والاعتبار في آلاء الله، أي في نعمه سبحانه وتعالى ومخلوقاته، لأنه هذا هو النافع لها وهذا هو المفيد وهذا الذي يثمر. ونهى عن الجانب الثاني، قال ولا تفكروا في الله، أي في ذاته تبارك وتعالى. إذن التفكير في ذات الله والإخوة لا سبيل إليه، لأنه لا فائدة منه ولا نتيجة ترتجى من ورائه، لأنه مهما حاول فلن يصل هذا المتفكر إلى المطلوب. تقدم معنا أيها الإخوة أن الشيء لا تعرف حقيقته ولا ذاته ولا كيفيته إلا بأحد أمور ثلاث، أليس كذلك؟ هي إيش؟ رؤيته، والثاني رؤية نظيره وشبيهه، والثالث الأخبار الصادقة عنه، وكلها منتفية في حق الله تبارك وتعالى. فنحن لم نرى الله عز وجل، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنكم لن تموت، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وليس لله نظير ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. وليس هناك خبرا صادقا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة بكيفية ذات الله وحقيقة صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن قدامة والإخوة في رسالته هذه لمعة الاعتقاد، قال: لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من صفات الله، قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. أن هذا الذي لم يرى الله عز وجل ويحاول التفكير في ذات الله سيأتي بأمور يتوهمها ويتصورها في نفسه وقلبه ويمثلها في نفسه، ولن يصل إلى شيء. فيقول ابن قدامة: كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، أي أنه لن يصل إلى نتيجة. ومن ابتلي أيها الأخوة بشيء من هذه الوساوس وهذه الخواطر السيئة فعليه بالتوجيهات النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. من أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن الانتهاء عن ذلك وعدم الاسترسال في هذه الخواطر والوساوس، ومن قول آمنت بالله، ومن قراءة سورة الإخلاص، ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع التفل عن الجهة اليسرى ثلاثة، ومن قراءة قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه هي الأدوية الشرعية النبوية لعلاج أمثال هذه الخواطر التي قد ترد على القلب وتقع في النفس. من أخذ بها وعمل بها وكان جادا في دفع الخواطر والوساوس عن نفسه فإنه سيعان بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يعني ما يمكن ذكره في يعني ما يتعلق بهاتين أو بهذه الجمل من قول المصنف رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا في شيء في الدرس تفضل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.